تحيوا معي بحرارة questo ospite internazionale, questo عالم che gira tutto il mondo, questo عالم che è dei علماء più richiesti, che quando Islamic Relief lo chiama non dice mai di no, che è un nostro massimo esponente, è uno dei massimi collaboratori e delle persone che supportano Islamic Relief, i suoi progetti e il nostro lavoro, e questo per noi è un grandissimo motivo di orgoglio, di vanto, è un onore e un onore. Inshallah, hayyu ma'i bi harara. Adesso vediamo inshallah, yes, mi vedi se è pronto il dottore inshallah, il nostro ospite internazionale. Fi ikhwa masriyin hon. وين وين كلنا مصريين صح؟ وين وين المصريين؟ طب ماشي الاخوه اللي عندهم الاخوه المصريين عايزين الحراره تكون يعني اعلى. حيوا معي الحراره فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. الإنسان أن يكون واضحا مع نفسه يزن بالميزان. الميزان عندما تذهب أنت إلى البائع لتشتري فأنت تضع الشيء المشترى في كفة, أيام كان في كفتين أو على الميزان بمؤشره, وهنا الميزان يقرر هذا كيلوغرام, هذا نصف كيلوغرام, هذا 100 جرام, هذا أكثر, هذا أقل. فكلما جاء مشتري ليزن يعني ما اشتراه, الميزان وحد القياس. أيضا تشتري قطعة القماش, فيأتي إنسان إلى ميلانو مثلا
ليقول اشتري لي مترين من القماش 200 سنتيمتر. لو ذهب إلى أمريكا يشتري مترين من القماش كم سنتيمتر؟ أيضا 200 سنتيمتر. لو ذهب إلى أستراليا، إلى نيوزيلندا، إلى الشمال، إلى الجنوب، سوف يجد أن القياس موحدا لأن وحدة القياس واحدة. ما الذي جعلنا مختلفين؟ لأننا عددنا وحدة القياس. يعني من الواجب أن يقاس عمل الإنسان منا بالكتاب والسنة. فإذا وافق الكتاب والسنة بمدى مقياسه ومدى درجة حصوله على علامات معينة مما في الكتاب والسنة، فهذا هو الإنسان الذي نتعامل معه ويستطيع أن يقيس إيمانيات نفسه. الأمر الثاني أننا حقيقة مصابون كلنا إلا من رحم ربي في عندنا إعاقات سلوكية. يعني احنا معاقين سلوكيا. كيف؟ يعني لو فاجأنا النبي صلى الله عليه وسلم وقام بزيارة مفاجئة لبيوتنا، طرق الباب، فتحنا الباب، وجدنا رسول الله أمامنا، بالله عليكم ما الذي سوف نخبئه في البيت قبل أن يدخل رسول الله؟ إيه اللي نخبئه؟ يعني مثلا أنت جالس تشاهد مباراة كرة قدم تحبها، هل سوف تظل المباراة كما هي؟ المباراة، أنا لا أتكلم في شيء آخر، نتكلم في شيء مباح، يعني المباراة ليست حراما أن تسبح أنت في حالة الإيه؟ في مرحلة المباح. إذا مكث عندنا 24 ساعة، أول شيء قبل الفجر هتعمل إيه مع الأولاد؟ العمر وصل الفجر، ماذا تصنع عندما يكون الرسول عندك موجودا؟ قوم يا ولد، قوم يا بنت، صح ولا لا؟ في مدينة ألمانية أخ فاضل من دولة محبة للعلماء، لكن هو لا يصلي، لكن يحب العلماء. يعني تركبها ازاي؟ تركب وخلاص، هو يحب العلماء، يحب أن في خير. فذهب إلى المركز الكبير في المدينة الإسلامي وقال غدا إن شاء الله النصف من شعبان، وأنا أعلم أنكم يا شيوخ تصومون، الإفطار عندي غدا. جبروا خاطره وهم لا يدرون أنه لا يصلي، أو يدرون ما أذهب إليه. ذهبوا للبيت بعيد عن مركز المدينة قبل المغرب بدقائق، وعندما أذن المغرب قال أبو فلان كيف القبلة؟ قال والله يا شيوخنا ربنا يبارك فيه، صلوا هيك صلوا هيك، بس والله احنا فرحانين وموجودكم برا. اما قبلت الصلاة دي سبحان الله، هذا انسان يدعي محبة الله ومحبة رسوله. فأنت سبحان الله يعني قبل الفجر وتعلم ان الرسول عندك، سوف تنقل الاولاد وامهم حتى تظهر أمام الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة طيبة. مظبوط ولا لا؟ كلام غير منافي الحقيقة. إذا أنت أمام الرسول سوف تحرج، فما بالك وأنت دائما أمام رب الرسول؟ قياسة كده، هي قياسها هكذا. طيب أنت عندما تخرج من البيت أو زوجك زوجتك، يعني تقال زوج وزوجة، يعني فتقف أمام المرأة لتطمئن أن يعني الملابس مهندمة أو طيبة أو تستر أو وأن شعرك إذا كان طويلا أنه ليس منفوشا وليس أشعف وليس كل شعرك أبت إلا أن تخاصم أختها، لأنك سوف تذهب إلى إخوانك لينظروا إليه. ما الذي ينظرون إليه؟ إلى وشك وثيابك، تمام؟ طيب أنت حريص على أن تظهر بهذا المظهر أمام أولادك أو أمام إخوانك، والأخت أمام أخواتها. طب بالله عليكم، هل رب العباد ينظر إلى وجوهنا وثيابنا أم ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا؟ طب لماذا كل يوم عند الصباح أنا لا أراجع حساباتي في إصلاح قلبي، أنا رايح مكان إلى المركز الإسلامي للمسجد، وهناك في المسجد من لا أستريح له مثلا، مش أنا يعني، أو أنت لا تستريح له، هو لا يستريح لك وأنت لا تستريح له، خلاص. والقضية العجيبة أنك ذاهب إلى صلاة مع أخيك بقبلة واحدة وبطريقة واحدة وبقرآن واحد، يعني مش متعدد القراءات، الإمام يقرأ الفاتحة أنا أسمعها ومن لا يحبني يسمعها، فإذا ركع وسبحنا ركعنا سويا، حتى لو صليت منفردا ركعتين فلا أقول في الفاتحة مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أنا أصلي منفردا، فممكن نقول إياك أعبد، ماذا نقرأ؟ ماذا نقرأ؟ إياك نعبد الجميع وإياك نستعين. طيب، طب أنا أصلي منفردا أو سمع الله لمن حمده، هل أقول ربي ولك الحمد أو ربنا ولك الحمد؟ ها؟ ربنا، حتى ولو كنت أصلي منفردا. إذن الإسلام يذوب الشخص داخل الجماعة، الشخص يذوب داخل الجماعة، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، مش السلام علي، لا السلام علينا يا الله. إذن الإسلام سبحان الله نستطيع أن نوجده في قلوبنا لنستطيع أن ندخل على مسألة الميزان. ما مسألة الميزان؟ دائما نقول إن كما قلنا في البداية المكاييل تقاس بالجرام وبالكيلوغرام، صح؟ الأطوال تقاس بالمليمتر والسنتيمتر والمتر واليارد، مظبوط؟ الزلازل ربنا يؤمن البلاد والعباد في العالم كله، الزلازل تقاس بمقياس ايه؟ ريختر، يقال هذا زلزال بمقياس 5 درجات على مقياس ريختر، 6 درجات على مقياس ريختر. طيب السلوكيات والاخلاق ما ميزانها؟ ميزان الاخلاق والسلوكيات والاعمال والافعال والنيات تقاس بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خلق رسول الله في كفه لانه معصوم، فهو مثل الانسانيه في ارقى مراقيها. اي انسان عظيم اذا اقتربت منه رايت فيه خللا، لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم كلما اقتربت منه ما ازددت الا انبهارا واعجابا بصفه لا ترى فيه نقيصا. طيب خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، اوزن الميزان كيف كان؟ كان زوجا وابا وجارا ومعلما ومتعلما وقائدا ومصلحا ومتريضا في كل حالاته ومقاتلا في كل حركات حياته. اجعل لنفسك ميزانا، مثلا رفعت زوجتك صوتها نتيجه انفعال معين، نتيجه ظروف معينه، نتيجه يعني ايام معينه الله عز وجل يعني ابطل عليها الفرائض كالصلاه والصيام فارتفعت نبرتها عليك وانت لم تتعود على هذا، قبل ان ترد عليها يجب ان تعود الى الميزان. يعني قبل المحاضره الدرس كله الميزان، نرجع للميزان. من قدوتي في الامور كلها؟ رسول الله. لو ان زوجه من زوجات حبيبنا صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين رفعت صوتها عليه ماذا كان يصنع؟ هل يمد يده؟ هل يلكمها؟ هل يركلها؟ هل يطردها؟ هل يطلقها؟ هل يقطر جبينه في وجهها؟ لما ضربت عائشه الصحفه التي جاءت من عند زوجة ثانية ما الذي قال؟ غارت أمكم، غارت أمكم فقط، لكي لا يتعدى أحد الناس على مقام أم المؤمنين عائشة ويقول صنعت كذا هكذا أمام رسول الله، وإنما غارت أمكم كي يذكرهم بالإيه؟ بأمومتها، كي يذكرهم بأمومتها. فسبحان الله العظيم الإنسان الفاهم إنسان مستجيب. فأنا أضع النبي صلى الله عليه وسلم في سبحان الله يعني في المقدمة حتى أقتدي أنا به. ولذلك أنا أقول دائما لو فقهنا عن بناتنا من الزوجات مهم جدا هذا، ولو فقهت بناتنا من الزوجات عن أزواجهن قضية خطيرة في ثلاث مسائل بسيطة كي أدلف إلى الميزان. أولا، المرأة تحب تفصيلات التفصيلات وتفاصيل التفاصيل، تفصل المفصل وتشرح المشروح وتسرح في المسهول. أنا ليس في المسهول في كلمة عربية، في المسهب يعني. تحب التفاصيل. أنت كرجل الله خلقك تحب الإيجاز، عشان نجمع بين المتناقضات أمر مش سهل. إلا أن تفهم أنت كيف هي تفكر وتفهم هي كيف أنت، يعني أنت تفهم كيف هي تفكر وهي تفهم كيف أنت تفكر. وأضرب لك مثال بسيط جدا، خذ ولدك وابنتك لتزور أخاك أو صديقك أو ابن عمك وتعود من الزيارة، الزوجة تسأل ابنها يا حسين أو يا محمد، نعم يا أمي، كيف كانت زيارة عمك؟ بخير، يسلم عليك. هو زي أبوه يوسف، يسأل بنتها يا أمي إحنا أول ما دخلنا زوجة عمي كانت باين عاملة مشكلة مع عمي، أنا قرأت وشاهد. فأنت عارف يا أمي أنا ذكية زيك، ولا صح مظبوط، وهي نكديه زي عمتها، ولا مظبوط كان فيها زي عمتها كان صح. واغتبنا على من كثره الكلام نكتر الخطا. وبعدين للاسف تباطات في احضار الشاي والقهوه لها، وبعدين يبدو ان لانها تعمل ومش ما عندهاش وقت اكوابها وكؤوسها غير نظيفة. تقول لا إله إلا الله، لا حاجة يعني توحد الله، لا إله إلا الله سبحان الله، اذكروا الله يذكركم سبحان الله. وتظل البنت في التفاصيل، الولد أخوها قاعد في حالة من الذعر أنه لم يرى كل هذا الفيلم ده كله من كان جالس. لكن الرجل نظرته أمامية والمرأة نظرتها جانبية. المرأة لو أنت دخلت زوجتك عند صديقتها وقعدت أنت مع صديقة وأنتوا خارجين تقول لك شفت يا أبو حسن، نعم، السجادة اللي كانت تحت رجليه، ولو كان في سجادة تحت رجليه والله ما شفتها، يعني أبو حسن ما شافش السجادة. يقول دي سجادة مش أي كلام، لا سجاد إيراني فهان من شيراز سبحان الله، صناعة يدوية. لا والله يا مؤمنة أنا شفت سجادة ولا أنا وأنا كنت عارف قاعد فيها. هذه تفاصيلها لا نحط من قبلها ولا ننتقص، ولكن هذا وصف. وأنت أنت عايزة كام يا أم إبراهيم في السوق؟ تقول له أعطيني ساعة. ساعة يعني ونصف، ساعة ونصف، ساعتين، لو ضغطت تاني لمدة في خلال هاتين الساعتين أو خلال الدقائق هذه لو اتصل بها ليستعجلها صارت هناك عصبية وصار هو عصبي. فأنا أريد أن أقول يجب أن نفهم الطرف الآخر. هي بتعشق التزوج، أنت لا تعشق، نقرر المسألة، أنت تصبر شوية وأنت يا بنت الله يرضى عليك استعجل شوية، خلاص؟ خلاص نحل الموضوع كده، يعني أنت تعال قدم خطوة وأنت تقدم خطوة نلتقي. الأمر الثالث، وده النقطة الأخيرة في الصفات المميزة لهذا الرجل، الرجل والمرأة لعقل كل منهما غرفات وحجرات علمية. الرجل إذا تكلم في موضوع أو أنصت لموضوع تفتح لديه غرفة واحدة لما بركز معك. طبيعة المرأة لا قوة إلا بالله، تفتح كل الغرفات. هذه طبيعة خلقها الله، هذه ميزة عند المرأة. أضرب لك مثال، تحمل رضيعها وتطعم الولد الآخر أو سنتين ثلاثة لجعل الدم وتقلب في إناء الطبخ لطبخ وتشاهد المسلسل وتكلم أختها بالهاتف وتراجع الولد في الصف الرابع من درس الحساب وتراقب موبايل زوجها تشوف كلم أمه ولا ما كلمش أمه. في كل هذا في وقت واحد متعددة الأغراض لا قوة إلا بالله. المرأة الخارقة هذا وصف، هذا وصف، هذا ليس لما، هذا وصف الله خلقها هكذا. ولذلك أنت تلعب كمال أجسام خلاص. لو حملت ولدك اللي عنده شهرين ثلاثة 10 دقائق على ذراعك، ذراعك ربما هي ما شاء الله لا قوة إلا بالله تحمل، وهي ضعيفة لكن الله خلقها هكذا قدرة تحمل. فلماذا أنت لا تتحملها؟ لأن الزوج المحدود الأفق ذهب للطبيب النفسي يشكو له من أن زوجته لا تقدر عمله وهي لا تعمل، وهكذا يقول. فالطبيب النفسي سأله بضعة أسئلة، قال زوجتك لا تعمل ولا تقدر عملك؟ قال نعم. قال له متى تستيقظ يا دكتور؟ قال لا تستيقظ الساعة 6:00 وأنت والأولاد والسادسة والنصف والسابعة. لماذا تستيقظ مبكرا؟ كي تقرن وتعد الطعام والكتب والكراسات والدفاتر للأولاد للمدرسة، لأنها لا تعمل، هكذا الزوج يقول يعني. فماذا تصنع بعد ذلك؟ أن تقدم لنا طعام الإفطار، لأن عندها فراغ لا تعمل، فنحن نأكل. ثم تذهب بتوصيل الأولاد إلى المدرسة لأن لا عمل عندها، لا تعمل. وبعدين بعدما توصل الأولاد للمدرسة تعود إلى البيت لا يعني لتجمع أثر لتزيل أثر العدوان اللي تركوا الأولاد وتركته أنا في البيت، تعيد تنظيف البيت يعني. لأنها لا تعمل. وبعدين تعمل إيه؟ تجلس للطبخ في المطبخ استعدادا لوجبة الغداء عندما نعود، لأنها لا تعمل. ثم تذهب إلى المدرسة تأتي بالأولاد من المدرسة لأن عندها فراغ لا تعمل. وبعدين بعد أن نتناول طعام الغداء تقوم بتنظيف الأطباق ثم تجلس تداخل الأولاد الواجبات لأنها لا تعمل. وأنت تعمل في هذا الوقت ماذا؟ أنا أنام وأستريح لأن أنا متعب سبحان الله. وبعدين بالليل ماذا تصنع؟ هي تقوم لتحضير طعام العشاء لأنها لا تعمل. وأنتم ماذا تصنعون؟ نحن نأكل لأنني أعمل سبحان الله. وبعدين تربط الدفاتر والكتب والمراجعات وتضعهم في الحقيبة لكي الأولاد لأنها لا تعمل. هذا الرجل بالله عليك كيف يفكر؟ قال للطبيب بالأنف والأذن والحنجرة يا دكتور زوجتي لا تسمع. قال أدخلها. قال إيه؟ ليست معي. لماذا؟ نحن في القراء لا عندنا أجل خشف ولا عندنا ثمن دواء. طيب ماذا أصنع أنا؟ قال صف لي علاج مجانا. قال لها اعمل لها قياس سمع زي الميزان بتاع حضرة الشيخين، قياس سمع. قال يعمل ازاي؟ تعال على الباب الخارجي وقول جملة ان لم تسمع اقترب مترين وكرر نفس الجملة، ثم ان لم تسمع اقترب كمان مترين، ثم عود الي وقل لي من اي مسافة تسمع. جاء الرجل على باب الدار السلام عليكم ماذا طبخت لنا اليوم يا أم فلان؟ فلم تسمع، اقترب مترين على نصيحة الطبيب. يا أم فلان ماذا طبخت لنا اليوم؟ لم تسمع، مترين كمان ومترين كمان لغاية ما وصل بعد 5 مرات بينه وبينها 10 أمتار وصل وقف بجوارها. يا أم فلان ماذا طبخت لنا اليوم؟ قالت لك قلت لك 4 مرات دجاج 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 دجاج. أين الخلل؟ أين الخلل؟ فأحيانا يكون الخلل فينا ثم نرسل الخلل على غيرنا. قال يا دكتور أنه نعم، أنه أنا كل ما أضع أصبعي على جزء في جسمي يؤلمني ألما شديدا أي جزء جبهتي، خدي، رقبتي، صدري، ركبتي. كشف عليه الطبيب فلم يجد فيه شيء، وجد ان اصبعه هو الذي فيه الدم والفراج. يبقى العين قد يكون في انا، وانا ابحث عن العلاج في مكان اخر. فانت ان اردت ضبط ايقاع حياتك اجعل الرسول قدوة لك. شوف، وقفت انت تصلي في المسجد فمضطر انك تتأنى في الصلاة. في بلد في مدينة جميلة في مصر اسمها المنصورة، رجل على الطريق جاء صلاة العصر فدخل لمسجد كده، فأنا أصلي توضأ وقف يصلي ركعتين سنة. هو بارك الله فيكم من أحجام الإيه؟ الثقيل، وله الكرش العربي المعروف المثل المسجلة أمامه كالحامل للتاسع. وعندما يركع لا يستطيع أن يركع ركوعا نموذجيا، وإنما يطقطق هكذا رأسه. أخ من الإخوة زي حضرتك كده قارئ في الكتب ودارس الفقه جالس على جنب بيراقبه، في ناس يدخل المسجد مراقبين زي المراقب الدولي. فبعد ما خلص الركعتين قال له بارك الله فيك أخي الكريم. كان يقول ابن تيمية رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع استوى راكعا، حتى لو وضع إناء مليء بالماء فوق ظهره الشريف لاستقام. يعني الظهر إيه؟ 90 درجة زي المنظرة هذه. قالوا جزاك الله خيرا. قبل النصيحة يبني صلاة العصر إمام أقام الصلاة، وقف يصلي، وقف يصلي بجواره. الأخ السمين هذا أراد أن ينحني راكعا فيضغط على الكرة الذهبية سبحان الله المنتفخة البالونة، بدل يركع يركع عزك الله إلى أن البنطلون بتاعه. فلما تمزق البنطال الذي يلبسه التفت إلى الأخ اللي بيصلي جنبه وهو بيصلي، كان مبسوط ابن تيمية، فرحان ابن تيمية. ده ابن تيمية يعني هو ابن تيمية حضر معانا سبحان الله، يعني لازم كان ابن تيمية قبل الصلاة كيف يصلي الآن؟ سبحان الله. أنت إذا أردت أن تعظ الآخر يا أخي خلي بينك وبينه قناة الأول، قناة محبة، يعني اعمل بينك وبينه ود سبحان الله. يعني لا تنظر إلى الناس. السنة الماضية بارك الله في الشيخ لنا الكريم يؤم الناس في الصلاة في مدينة سودانية، فالشيخ بقدر الله في رمضان تغير، حدث ذلك العام الماضي. فلما تغير الشيخ قدمه أحد الحفظة، هو لم يتعود عنده حياة وخوف وارتباك إذا صلى بأحد. طبعا يدخل على صلاة العشاء والتراويح مرة واحدة، هذه مشكلة. فأنا أستسهل السور، أقرأ من سورة يوسف، هو يحفظ القرآن جيدا لكن فضل يخطئ في سورة يوسف، أخطأ في التراويح 13 مرة، 8 ركعات غير 13 مرة. أخ كده منفعل سلامي قال لي يا شيخ والله عملت في يوسف اللي ما عملوا فيه إخوته سبحان الله. يا الله يا رجل تخي الله سبحان الله. لكن أنا أريد أن أقول لا داعي أن أشير، أنتم تدركون مني وتسمعون وترونني على الفضائيات. أكره هذه الإشارة، أقول يا فلان أنت مخطئ، يا فلان أنت مخطئة، يا فلان أنت قد أسأت. أنا أشير إليه بماذا؟ بسبب صح. وكم إصبع يشير إليه أنا؟ أعملها كده؟ ثلاثة. أو بس حد يصور بالنزل يعملوا حاجة مش كويسة.
ثلاثة.
يعني إصبعي هذا يشير إليك بعين، وثلاثة أضعاف العين الذي عندك هو موجود إيه؟ عندي. ولو أنني أصبحت العيوب التي عندي ما وجدت وقتا حتى أشير إليك بالعين. الصحابة والصالحين والسلف الصالح كانوا يشغلوا أنفسهم بعيوب أنفسهم. أبو نواس بلغ أبا جعفر المنصور أنه قال بيت شعر خطير جدا فاستدعاه. ماذا قال أبو نواس؟ قال يا أحمد الخير أيها المرتجى في كل نائبة، قم سيدي بالله فلنعصي جبار السماوات. أبو جعفر جاء أبو نواس فحوت، قال له يا أبا نواس، نعم أمير المؤمنين، قال أنت الذي قلت يا أحمد الخير يا أيها المرتجى في كل نائبة قم سيدي بالله فلنعصي جبار السماوات؟ قال نعم. قال أنت كافر. حكم بالكفر ونظر إلى الفقهاء عن يمينه، قال أيها العلماء ألا ترون حكمي عليه بالكفر؟ ما حكمكم؟ قالوا إنه كفر. هم قاعدين أمام أمير المؤمنين. فقال أبو نواس يا أمير المؤمنين إن كانوا قد نصحوك فقد غشوك. يا أمير المؤمنين هل رأيت كافرا يؤمن أن للسماوات جبار؟ ده كان غير طبيعي. يعني أنت شفت عمرك كافر يؤمن أن للسماوات جبار؟ قال لست بكافر، توب إلى الله. خلاص لابد أن أسمع، لابد أن أسمع النصيحة حتى إن كانت شفت. قال اقبل النصحة ولو اقبل النصيحة ولو من بعيد بعيد. يعني لو زوجتك نصحتك وردد الباطل ولو من قريب حبيب. لو أمك أو أبوك نصحت نصيحة وهي باطلة تتقبلها، ولو أن أعدى الأعداء نصحك نصيحة. قال العلماء أنا أعرف عيوبي من كلام أعدائي يصفوني بعشر صفات سيئة، أكيد فيهم ثلاثة أربعة صح، أكيد فيهم خمسة مضبوط، الكلام مضبوط، فالإنسان يعيد الزباد. فأنت في ميزان القول إذا وقفت لتصلي، تخيل أنت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس بجوارك ليرى صلاتك، الرسول كبشر بالله عليك، كيف تكون صلاتك؟ بخشوع أم بالسرعة؟ فما بالنا وأنت تصلي بين يدي الله؟ سبحان الله. أحد الصحابة كان الرسول مرض، وجدوا قاعد قدام عتبة الدار وقاعد مع بعض من النساء، قال ماذا تصنع؟ الرجل شعر بحرج، ماذا يقول رسول الله؟ قال يفتلنا حبلا لي لبعير قد شرد، عندي جمل يشرب مني، فهم بيعملوا لي ايه؟ يفتلوا حبل عشان ايه؟ اربطوا ايه؟ الفرس بيه. الرسول صلى الله عليه وسلم فاهم القضيه، كلما رآه يقول له اما زال بعيرك يشرد؟ الصحابه فكان أول ما يشوف الرسول جاي يختبئ منه. ولكن في مرة جالس يصلي نفلا في المسجد النبوي والرسول دخل صلى الله عليه وسلم فجلس بجواره فلمحه الصحابي فأطال الصلاة. بعد ما كان هيقرأ صلاة الصبح أطال وركع وأطال الركوع ورفع وأطال. سبحان الله. قال أطل ما شئت فإني جالس أنتظرك. طول ما طول أنا جاي. بعد أن انتهت الصلاة قال ما حال بعيرك؟ قال والله ما شرب منذ أثم يا رسول الله. هو يقصد مين البعير؟ هو يعني زوجه أنت لسه يعني توعد القعدة اللي مش مضبوطة دي، فيقول له لا والله ما شرد بعيره منذ أن أسلم. الإنسان مستقيم، ولكن هذا حرج من رسول الله. فأنا أتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بلاش أسيب، خلي واحد من الصالحين، خالك، عمك، كبير العائلة، شيخ من الذين تحبهم، دخل عندك البيت، هل ترفع صوتك كما هي العادة؟ هل تؤذي كما العادة؟ هل تقدم جميلك كما هي العادة؟ أبدا والله. سبحان الله. ولذلك اجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميزانا لك في صغير الامر وكبير. طيب تخيل انت ان الرسول وصحابته زارونا وشرحنا لهم عن موقف اليتامى في اليمن والعراق وسوريا. ماذا يصنع رسول الله وهو الذي قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين؟ أضرب لك مثال أكبر من هذا. هل جدلا أن مسجدكم العام هذا زارنا فيه العشرات الكبار أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وهؤلاء المبشرون سبحان الله، وزارونا وكتبوا تقريرا عنا، زارونا في البيوت، زارونا في العمل، زارونا في المسجد، ماذا سوف يعمل؟ هل المسجد هذا كان مجمعا للناس؟ هل المسجد هذا صار أسوة وقدوة لجيراننا الإيطاليين الذين يرقبون مع قرب ويروننا كيف نتكدس خارج المسجد ونعطل الشوارع أو نخبي السيارات وقوفا غير يعني مضبوط، أو أحد يتهرب من الضرائب أو يريد أن يعمل في الأسود ولا يدفع ما عليه الدولة وحق الدولة؟ هل رأوا منا صورة يعني للصحابة؟ هذا أبو بكر رضوان الله عليه، القصة التي تعرفونها، كان يزور المرأة العجوز العمياء ويحلم لها شياهها ويقوم لها بيتها، يعني يقوم لها بيتها يفنسه يعني ويرش بالماء ويملا لها الجرة ويضع لها الطعام بين يديها إلى أن أصبح خليفة. يمر قدرا من أمام بيتها فيسمع ابنتها تقول يا أمه حلاب الشياه صار خليفة. العامل اللي بيشتغل عندنا بيجي كل يوم يحلب الشياه أصبح رئيس الدولة. قال أبو بكر والله لن يحلب شياهكم إلا أبو بكر. ظل يحلب الشياه إلى أن مات. دفنه عمر وصلى عليه، وذهب عمر أول ما ذهب للعجوز العمياء ليصنع ما كان يصنع أبو بكر. قام الغرفة، كنس رش الماء، ملا الجرة، وضع لها الرطب بين يديه. هي تسكن خارج المدينة، فتقول له العجوز العمياء هل مات صاحبك؟ قال هل أبلغوك؟ قالت لا. قال ما الذي أدراك؟ يعني عمر كان يدري ماذا يصنع أبو بكر، فعمل بالضبط ما كان يصنع. قالت كان صاحبك يأتيني بالرطب من غير نوم. انت مش واخد بالك انت، يعني كان بيجيب لها التمر مخلي، ها، زي الدجاج المخلي من العرض، ها، بيطلع لها التمر. فانظر الى رقه هؤلاء وعمل هؤلاء وتقدمها. فلو راى منا سبحان الله العظيم يعني اخ في دوله اسكندنافيه شيخ فاضل، كان طلبتني يا شيخ عمر امراه عندها 92 سنة اسكندنافية، أنت فلان الشيخ فلان؟ قال نعم. قالت ائت لي إلى المستشفى فإني أريد دخول الإسلام. فورا ركب السيارة وتنمت، وجد امرأة عندها 92 سنة. قالت لا تسألني لماذا سوف أدخل الإسلام، ولكن أنا أريد أن يعني أدخل الإسلام فورا، ولكن لي وصية. ما وصيتك؟ أني إذا مت تعملوا مراسم الجنازة الإسلامية، تغسلوني تكفنوني وتدفنوني معكم في مقابر المسلمين. الشيخ كان يجيب لي كم مرات شهدوا على الوصية وقطعوا عشان ربما يطلع لأهلها ولا يقول. وبعد أسبوعين كلمته المستشفى أن فلانة توفيت إلى رحمة الله. قال لها ابن الأخوات قاموا بالمطلوب، غسلوها وكفنوها ودفناها. الدولة اسكندرية مدينة صغيرة، فصلى على جنازتها من 250 ل 300، لدرجة أن الاسكندريين وهم عاديين في السنة تعجبوا من الذي مات هذا وهذه الجنازة مهمة. بعد أن انتهت مراسم الجنازة وقف شاب مسلم من بين المصلين، قال أنا فلان أخوكم، أصلا أنا أفريقي من وسط أفريقيا الأصل يعني، ولكنه اسكندنافي سويدي. فكنت جارا لها أنا وزوجتي، وكانت هي وزوجها يكرهون المهاجرين وبالذات المسلمين وبالذات السود، وانا فيها الثلاثه يعني كان يكره كذا. فزمتها وقف على السلم الخشبي ليصلح مصباحا في البيت، وقع كسرت ساقه. فقال لزوجتي: نادي على جارنا محمد. عجبا، انت لا تحب محمد، انا بس نادي على جارنا. عايزين نقول القصة ولا نراجع المرة الجاية؟ أصبت عند القصة. فجاء محمد فحمله وإلى أن الإسعاف وصل، وصل المستشفى. ثاني يوم محمد ذهب وزوجته وأولاده بورد وله. ثاني يوم نفس القضية. الرجل قال له: إذا أنا مت فأنت وزوجتك مسؤولان مسؤولية تامة عن زوجتي. مات الرجل. فكان الاخ محمد هذا يطرح باب العجوز يضع له وقبل العمل الافطار، وزوجته اثناء العمل تطرق عليها الضوء وتضع لها طعام الغداء قبل النوم، هو وزوجته يطمئن عليها. بعد شهرين قالت لهم: اريدكما. الشقه التي اسكن فيها هذه شقه بالايجار، عشان يكون دماغكم يعني يكون فيه ايه، وانا اعيش على الاعانه الاجتماعيه في كبر السن. يعني فلماذا تصنعان معي هذا؟ قال لها: كما امرنا في الاسلام ان نصلي ونصوم ونزكي ونحج، امرنا بالاحسان الى الجار ورعايه الجار، وبالذات اذا كان كبير السن. ليس منا من لم يعطر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هنا دخلت المراه الاسلام. السلوك الحسن، لقد كان خلقه القران. فانت اذا اثنى عليك جيرانك في الحضر ورفقاؤك في السفر ومعاملوك في الاسواق فلا نظن فيك الا خيرا. اما أن تكون قضايانا أمام المحاكم في مسألة الطلاق والخل، ولا نعرف أن نحل مشاكلنا، ولا نريد أن نكون قدوة لغيرنا، ولا نريد أن ننقل قيمنا إلى الآخرين، ونريد أن نظهر لهم هذه السماحة وهذا الخلق حتى يروا الإسلام إسلاما يمشي على قدمين، لا كلاما ولا محاضرة. الآخر لا يريد، أب ابنك في البيت لا يريد منك محاضرة عن الصلاة، يريد منك أن تصلي، يريد أن يراك وأنت تصلي. لا تتكلم، اقول لك شيء، اعمل اختبار، بلاش اليوم، اليوم متاخر، بكره السبت ان شاء الله، خلاص؟ هذا الاختبار. الازواج بالذات. بعد ان طلع الزوجه الطعام، قم بحركه هوليووديه فيلميه تمثيليه زي ما هوليوود بيعملوا، وقبل يد الزوجه امام الاولاد انها طبخت وتعبت ووضعت. هل يجوز؟ جائز يعني؟ لا، اصل في ناس تقول لها غض البصر، تغض البصر في البيت، قبل غض البصر بره. ابنائك لا يحتاجون الى مساله احترام الانثى لما يكبروا اكثر من ان يروا هذا المنظر. تعال الى وهي تغرف وتتعب وتضع لهم على المائده، قرر لها الكرسي اللي تجلس عليه. مش اسحبه من تحتها، لا، قرب الكرسي. عملي عملي. يا اولاد قبلوا يد امكم التي تعب. انا دائما في مثال اضربه وهو واضح عندكم. فرضنا جدلا رزقكم ربنا برضيه. الزوجه تعبت في الطبخ والغرف ووضع السفره والمائده والكل جالس مستعد. هي تحمل الرضيع باليد وتغرب باليد الاخرى. الرضيع اخرج رائحه. رضي. الأولاد والأب ينظروا إلى الأم على أنها هي وابنها السبب في تلوث البيئة العالمية. وينظروا إليها شزرا، إزاي الولد يعمل كده؟ فتأخذه طواعية الاختيار وتدخل إلى الداخل، تنظف الولد وتغير له ملابسه، وتأتي وهو على ذراعه وهي مبتسمة. حد يحس على دمه ولا بارك الله فيك، يقول لك ليه؟ ما هو مش أم. ده أنت اللي غنى.
الأم دي.
أنا. مش كورها. بارك الله فيك. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك لنا في عمرك. ربنا سبحان الله يعطيك الصحة. كلمة طيبة. هي زوجة كبير من زوجها إيه؟ كلمة حنية. كلمة طيبة. يقول لك المرأة المنتقمة سلوكيا اللي ما عندهاش مرض نفسي هي التي يجاملها زوجها او ابوها او اخوها او ابنها 5 مجاملات في اليوم مش في القرن لا في اليوم مع كل صح يعني مجامله جزاك الله خيرا بارك الله فيك ربنا يكرمك لا اول ما كده شفت ابوكم بقت زي الدبه لا حول ولا قوه الا بالله فهي انت اخذتها سليمة الحواس ولا ناقصة الحواس؟ سليمة الحواس هشاشة العظام وسقوط الشعر والضغط والتوتر من أين جاءها؟ أنت عارف السبب وأنت يا ابنتي الرجل لا يريد منك إلا شيئا من الاحترام وبالذات أمام الأولاد يعني لا داعي لأن ترفعي صوتك عليه لا داعي لأن تسيطري عليه لا داعي لأن تظهري أنك يعني من عائلة وهو من أسرة أقل لا داعي لأن تتمنظري عليه لا داعي لأنك ربما فتح لك باب عمل وهو ربما عاطل هذه الأيام ولا يعمل فتقول أننا أنفق عليه نحن لا نريد نحن متكاملان لا متنافران نحن متكاملان سبحان الله بلال بن رباح العبد الحبشي يزوجه عبد الرحمن بن عوف سيد العائلات واثر اثرياء المسلمين يزوجه اخته لم يعير ابدا لم تعير زوجته بلال بلالا بانه كذا وكذا ابدا ابو بكر حرر بلالا ما قال له يوما انا قد حررتك من العبوديه انا قد صنعت معك كذا انا فعلت معك كذا ابدا نحن لا يعير بعضنا بعضا انت هنا بالنسبه لزوجتك وطنها وزوجها وحبيبها وصاحبها وصديقها وثيابها وسترها فعندما تأنس إليه فإنما تأنس إلى وطنها ثم أنتم بفضل الله جميعا رجالا ونساء جزء من هذا الوطن هذا الوطن الوطن ليس قطعة أرض أبدا الوطن الذي تجد فيه أمنا وتجد فيه راحتك وتجد فيه عقيدتك وتجد تمارس فيه إسلامك هذا الوطن يجب أن يظهر له ما الذي قدمته إليه بعد أن قدم إليه سبحان الله والكارثة التي تحدث لكثير من الماكثين هنا ابنه وصل لسن الزواج عايز يزوجه بنت عمه اللي نشأت في الجنوب بنت عمه لا تعرفه ابنة عمي هذه لا تتكلم لغته ولا تعرف ثقافته يتزوج بنت عمه الذي يصلي معه في المسجد بنت عمه المقيمة في نفس المدينة التي تعرف ثقافته ولغته ولسان قومه وكيف يفكر هنا تفكير وهناك تفكير آخر البنت أيضا إذا طرق بابها الولد الذي نشأ هنا وولد هنا هذه أرضكم أنما القضية الكبيرة والخطيرة أن بعد 40 سنة بعض المسلمين هنا ما زالوا يستخيرون هاي نسوى دار الله تروح فيه وفي استخارة 40 سنة لما أقرأ في الكتب الفقه استخارة 40 سنة الكارثة الأكبر يوفر ويضيق على نفسه ويبني بيتا واسعا في بلده الأم اللي هو فيها 6 غرف و7 غرف وفناء وحديقة ويجلس هو في 30 متر طوال حياته إلى أن يصل لسن التقاعد يروح له يستمتع بالبيت ويريد هنا للصحة والمستشفيات أما عنده النقرس وعنده خشونة في الركب وعنده الغضروف وعنده الديسك وعنده ضعف في النظر وعنده سبحان الله الله يرحم شيخنا دخل عليه واحد وانا قاعد جنبه قال لي يا فضيلة الشيخ زي ما انت شايف كده عندي رعشة في ايدي وعناية خلاص ما لا أرى إلا بالنظارة وانحنى ظهري وما أقدر أطلع السلم بنهج وعنده ضيق في التنفس وعندي سمام في القلب ادعي لي قال ربنا ياخذك ويجيب واحد غيرك سبحان الله ربنا يبارك فيك يا رب فهو بعد ان يستهلك صحيا وعمريا انت هناك يا اخي هذه بلدك هذا وطنك وجدت فيه الراحه وجدت فيه الامن اظهر له خيرا لا يعني لا تؤذي هذا البلد الذي انت تعيش فيه وتتمسم هواه وتعيش في مناخ هذا الامن والامان ادعو الله عز وجل ان يرزقنا فهما في دين الله احبتي في الله حقيقه الامر يعني كم سعيد انا بوجودي بينكم اولا وكم سعيد بأبنائي من مستمعة الرديف، هؤلاء الشباب الذين يصنعون الخير في بقاع العالم كله وينقلون حسناتنا إلى الآخرة ويشجعوننا على أن نضع أيدينا في جيوبنا لنضع فيها ليس زكاة وليس صدقة وإنما حقا من حقوق أبنائنا اليتامى الذين يجمعون لهم. طوبى لهم وبشرى لهم، وأقول دائما لهم أنني لو أنامني المسلمون الحاضرون والمسلمان أن أقبل يد أي لهؤلاء الشباب الذين يجمعون لكانوا يصنعون فيها خيرا، أن أقبل اليد التي تنقل ثوابنا إلى الآخرة. حقيقة يعملون بكد ونشاط وبإنكار ذات وبتعب وبتحمل، وما شاء الله لا قوة إلا بالله. والمراكز التي تفتح لهم حتى سبحان الله يعني يساعدونهم في هذا الأمر، كل يؤجر على قدر نيته، فرب درهم سبق درهمين. أنا لا أريد أن أشجعكم، بل أنتم الذين تشجعونني، وأنا أعلم تماما أن هناك من يدفع أمام الناس وهناك من يستحي، لأنه لا يريد أن ترى شماله ما أنفقت يمينه، وأنا أعلم أنهم يريدون أن يدفعوا في السر، فصدقة في السر تطفئ غضب الرب سبحانه الله، والإنسان يعني يسير في ظل صدقته يوم القيامة، يوم أن تقترب الشمس من الروس. حقيقة بوركتم أبنائي والشباب والبنات الفاضلات من إسلامة الريف بأنهم يصنعون الخير ويطرفون لنا الخير ويعرفون كيف يوصلون هذه المبالغ الزهيدة التي تدفع إلى هؤلاء. بوركتم جميعا، أدعو الله لكم جميعا أن يفك الله كربكم وأن ييسر أمركم وأن يؤمن بلاد العالم كل من الحروب وولاد الحروب ومن النزاعات، وأن يجعلهم إخوة كما كان أبونا آدم وأمنا حواء. نعود إلى النبع الصافي. ختم الله لنا ولكم الصالحات، شكر الله لكم حسن إنصاتكم، بوركتم دنيا وأخرى، بورك لكم في أولادكم وبناتكم. لا تنسوا صالح الدعاء، وإذا كنتم وجدتم في محاضرتي ما كنتم تتمنونه فالحمد لله رب العالمين، وإن كنتم ما رأيتم شيئا من هذا في المحاضرة فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.